ของสม
لا وهذه قاتلة وجهاني الجهة اللي أنا حبيت أشير إلى هذا السؤال وليست الجهة اللي أكثر الأخوات لأنها وهي جهة أنه هذا علم بالعلم وهذا علم بالمعرفة إنما الجهة اللي حبيت أشير لها هو هي الجهة اللي نعبر عنها جهة المنهج العلمي أنه لو كان هناك بحث يتوقف إثباته على أسباب شيء سابق أو كان هذا الشيء السابق إحدى مقدمات الدليل اللاحق فلا بد أن تكون هذه المقدمة تثبت في مرحلة المتقدمة حتى تكون جزءا من الدليل حتى يكون دليل يقين من هذا الجهة أنا حبيت يكون هذا السؤال لا وهذا لا يجوز اللي ذكرتوها أنا ما أعطيت صح لأنه أنا ما قاطع هذا ولكن اللي ذكرتوه ترى مو معناته مو صحيح وهذه الدرجات ترى في الحقيقة مو درجات يعني شخصية وإنما هي مجرد ضغط لا أستطيع وإلا هو الامتحان الحقيقي ليس لهذه الكيفية لهذه يعني اللي قاعد قلنا من هذه الجهة يعني هذه عادة يعني تعتبر من الأخطاء المنهجية في التعامل مع المطالب العلمية إذا كانت بعض المطالب العلمية تكون إحدى مقدمات يعني دليل البحث اللاحق فلا بد أن تكون هذه تثبت حتى تصبح أمرا يقينيا ثم بعد ذلك تكون جزءا من الدليل اللاحق باعتبار الدليل اللاحق يعني لن تحاكم مقدماته مثلا واحدة وإنما يؤخذ كل مقدمة على أنها أصل مثلا فلا بد أن تكون مثبتة في مرحلة اللاحقة حتى تكون ولذلك بعض الأحيان عندما يقال مثلا على سبيل المثال حتى يكون كويس مثلا بعض الأحيان تجد أن مثلا في منطق المظفر يقولون مثلا التطور والتقدير يسأل مثلا لماذا قدم المصنف التطور على التقدير يحتاج إلى سبب لأنه في بعض الأمور تقديمها يحتاج إلى سبب بعض الأحيان تجد أنت عندما تقول مثلا يعني أنجاز إلى صوت الأنظار ما ذهبتم إلى حالة ثانية اللي هي أو كتاب آخر هو الحاشية مثلا يعني الحاشية على العكس أنه بدأ بالتقدير قبل التطور عندما تأتي إلى منطق المظفر تجد أن له سبب هذا السبب يسبق مثلا أنه هذا متقدم بالطبع والمتقدم بالطبع يقدم بالورقة وهكذا أما رجل الحاشية يكون مثلا آخر لأنه هذا أمر وجودي والأمر غير العدمي فهذا تدريب إحنا الآن لما نسأل هذا السؤال كان هدف من عندنا ماذا؟ أنه هل هناك منهجية علمية عندما قدم بحث مثلا هذا البحث اللي هو المعلم بالذات على البحث مثلا العلم يعني أشياء مثلا في مرحلة الذات عن يعني على الغير او مثلا العلم بالاشياء قبل الوجود مثلا قبل الـ يعني بعد الايجاد او بعد الوجود هذه اذا كانت تقطع المنهجيه يعني عاده يقدم له الاولويه باعتباره سيكون جزءا من دليل او جزءا من مثلا جزءا من مقدمه الامام من ذلك فلذلك يقدم المنهج عندنا يقدم لانه احنا لابد يعني لابد انه عندما ناتي الى هذا الجزء من الدليل كمقدمة أو جزء مقدمة فإذا لم نثبت في مرحلة متقدمة وأخرناه مثلا بعدد الذكر لابد أن يأتي إلى جزء الدليل ونعقد بحثا خاصا مع أن المفروض هذا البحث يؤخذ في مرحلة متقدمة هذا اللي حبيت أشير له وإلا اللي ذكرته ترى أنا أشرت إليه حتى تعرفون لأنه ترى أنا حبيت أعرف في غير اللي ذكرته لا أكثر ولا أكثر وإلا هو يعني بحث يعني الطرح العلمي اللي ذكرته كان يعني صحيح على صار يعني يحكوه عليه لكن أنا حبيت يعني ما انتبهت إلا أنه نبهكم على أكثر هذا أمر الأمر الآخر اللي إحنا ذكرناه وأنا ذكرناه أكثر من مرة وهي قضية المعقولات وذكرنا يعني في الدرس الماضي أنه الأمر متعقل ومسألة المعقولات في الحقيقة ربما يعني قد يعني ربما مرت عليكم أكثر من مرة ولكنها يعني لم تمر كبحث علمي، البحث العلمي هو محل ذكر المعقولات او الامور المتعقله في المفهوم الفلسفي، ولكنه لانها جزء من بعض المباحث الكلاميه ربما يذكر لها مثلا بعض الاحيان ذكر استطراد، يعني مو ذكر بحث، يعني مو ذكر موضوعي، على ان هناك اشياء ياخذها الانسان من الخارج، هذه الامور التي ياخذها الانسان من الخارج لها مواصفات، هذه المواصفات ماذا يطلق عليها؟ وما الذي يطلق على أكبر هذه الأمور التي تؤخذ من الخارج؟ قالوا بأن هذه الأمور التي تؤخذ من الخارج وعبر عنها بالأمور المتعقلة وأعطوها اصطلاحاً وقالوا عنها المعقول. المعقول قسموه إلى تقسيمات يعني يقولون عنها تقسيمات أقرب ما تكون للأعذار، ولكن لم يقصد منها ما يقصد بالأعذار. الآن نبين ماذا ذكر. أولا عبروا عن الذي يقصد أول مرة ويكون يعني أولا الذي يحصل في العقل أولا ويكون ما له بإزاء في الخارج، يعني مأخوذ من شيء أمن موجود في الخارج، عبروا عن المعقول الأول وهي الصور التي أو المفاهيم ما شئتم تعبروا ما التي يؤخذها الإنسان ولها مع بإزاء في الخارج. هذه الأمور عندما يعني ينظر إليها على أنها في الخارج والمواصفات التي لها تكون معها في الخارج، يعني إحنا ننظر إلى هذه الأشياء التي تؤخذ في الخارج، يعني هذه الصور التي تؤخذ من الأشياء الخارجية، هذه الصور التي تؤخذ من الأشياء الخارجية تؤخذ على أنها عافية عن تلك الأشياء الخارجية، لكن هذه باعتبار أن لها ما في إزاء في الخارج ننظر إلى أن هذه الأمور المتعقلة اللي يعبر عنها للمعقولات، هذه الأمور إذا نظرنا إليها من ناحية اتصافها ببعض الأوصاف نجد أن هذه الأوصاف التي تتصف بها أوصاف يكون محل الاتصاف بها هو نفسها، مثل مثلا القيام مثلا، مثل مثلا الحرارة مثلا، بالنسبة إلى النار مثلا، بالنسبة إلى القيام، بالنسبة إلى الإنسان مثلا أو زي أو ما كان ذلك، هذا يعبرون عنها بالمعقولات الأولية. هذه المعقولات الأولية سميت أولية ما عندها مشكلة فيها لحد هاي الساعة، نعتبر المعقولات هذا محل الأعذار. بعد ذلك إذا معقول آخر عبروا عنه بالمعقول الثاني، قالوا إن المعقول الثانوي هو مثل الصفة أو مثل المعدول للمعقول الأولي اللي هو يكون أحد الأحكام التي تكون بهذا، باعتبار أن المعقولات الأولية أمور وجدت وجود ذهني في العقل، ثم بعد ذلك تأتي لهذه الأشياء أحكام، هذه الأحكام يعبر عنها بماذا؟ بالمعقول الثانوي. هذه النقطة اللي أنا أحد الأقل في حاجته. إحنا عندنا معقول ثانوي يعني شيء هو ثانياً يعرض عليه من على المعقول الأول، يعني الإنسان أخذ من الخارج أحط صورة في ذهني، بعد ذلك هذا الإنسان في الخارج اللي أتعقل، هذا الإنسان الذي أنتج صورته من الخارج، بعد ذلك أصفه أقول أنه هذا الإنسان ماذا أقول عنه كلي، أو أقول هذا الإنسان مثلا نوع أو ما شابه ذلك. يقولون هذه الوصف الآخر اللي هو الكلية أو مثلا النوعية أو ما شابه هذا عبر عنه للمعقول الثاني، صفة أو حكم من أحكام الإنسان إذا كان موجودا ويتبه. يقولون هذا ما دام حكم للأشياء اللي هي في الذهن، إذن ما الذي يعني ما الذي يمنع من أن تكون هذه الأحكام موجودة لهذا الإنسان ولو كان في الخارج؟ قالوا الذي يمنع منها أن هذه الأشياء هذه الأمور التي عبر عنها بهذا التعبير اصطلاحا وقيل عنها بأنها معقولات، طبعا معقولات ثانوية، معقولات أتخلي بالك معقولات ثانوية منطقية، لأن واحدين أن معقولات ثانوية أصطلاحا معقولات ثانوية منطقية، كل العناوين اللي موجودة في منطقة المضافات كل العناوين كلها معقولات ثانوية منطقية إطلاقا، هاي كتاب المضافة تأخذها من البداية للنهاية كل عناوينها هي ماذا؟ هي معقولات ثانوية منطقية. هذه المعقولات الثانوية المنطقية إحنا شلون نقول مثلا ما جلس بالمرأة جلس بالصفة الصفة المدلل، هذا المعقول الثانوي كالصفة المدلل، يقول أنا صفة لا يتصف بي موصوفي إلا إذا كان مانا إلا إذا جاء إلى هذا المحل. ما هو المحل؟ قال الجن إذا لم يأتي هذا الموصوف إلى ذلك المحل لا أكون صفة له. فيقولون عنها بأنها أمور وقتية أو أحكام للأشياء، ولكنها تشترط أن تكون تلك الأشياء التي تكون حكما لها أو صفة لها لا بد أن تكون موجودة ماذا؟ وفي الجن. فالقالوا ذلك قالوا مثلا عروض هذه واتصاف هذه، أين تعرف على الأشياء؟ في الذهن وتتصف بها الأشياء في الذهن. فالإنسان في المعقول الأولي يكون الاتصاف بصفة الحرارة وين؟ يكون الاتصاف بصفة الحرارة بالخارج، لأنها ماذا؟ لأنها النار في غير الخارج لا تكون حارة، لكن صفة النار يعني المحمول، يعني لما أقول النار حارة هذا حارة أين عرض على النار؟ عرض ليس اعتقد، عرض على النار في الذهن، ولكن النار لا تتصل به إلا 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 ماذا؟ إلا إذا كانت النار في الخارج، فالنار في الذهن ليست حارة، لا هذه الأشياء غير موجودة في الذهن، لكنه في المعقول الثاني الأمر يختلف. يقول المعقول الثاني أنا لا أكون صفة للموصوف إلا إذا كان موجودا في الذهن وليس من حقه هذا الأنقل وليس من حقه أن يقول هذه صفتي إلا إذا كان هنا إلا إذا كان في الذهن. كالإنسان لا يكون كليا إلا إذا كان في الذهن. كالحيوان لا يكون جنسا إلا إذا كان في الذهن. كالناطق لا يكون خصلا إلا إذا كان ماذا. كالضاحك إلا يكون خاصة إلا إذا كان ماذا. كل ذلك في الذهن. فيقول عروضه واتقاؤه ذهنيان. كلمة عروض هو خاصة معوها ليست كلمة مخيفة. كلمة العروض يعني عندما نلاحظ المحمول والموضوع من جهة المحمول يقال له ماذا عروض، من جهة الموضوع يقال له ماذا يقال له اتقاء. هذه الكلمة خاصة معوها. كلمة العروض معناها جهة نفس هذه الصفة ولكنها من جهة المحمول ومن جهة الموضوع يقال لها اصطفاء. هناك اصطلاح ثالث هو هم المعقول الثانوي السجن. طبعا بالمطالب الكلامية تذكر هذه القضايا ولكن باعتبار ان اللي يكتبون لي يأكدون على الاصطلاح لانهم يعتقدون ان الذي قرأ هذه الاشياء او الذي يقرأ هذه الاشياء يعني يدرس هذه الاشياء. عندما اقول يقرأ يجب الذي يقرأ هذه الاشياء يعني يدرس هذه الاشياء قد يعني قد انتهى من معرفة هذا الاصطلاح. يقولون هناك معقول ثانوي آخر وأكبر عنا بالمعقول الثانوي الفلسفي. هذا المعقول الثانوي الفلسفي كالمعقول الثانوي المنطقي من جهة وكالمعقول الأولي الأولي من جهة الثانية. ما هي جهة ارتباط المعقول الثانوي المنطقي؟ يقول من جهة أنه لا يكون عارضا على الأشياء إلا وين؟ إلا في الذهن. فهو يشبه من؟ يشبه المعقول الثانوي المنطقي من هاي الجهة. حتى المعقول الثانوي المنطقي لكن هاي الجهة ارتباط يرتبط له جهتان يرتبط هذه الجهة خصوصية لأنه هذا ما عدا إلا هذه الجهة. فهذه الجهة يرتبط بهما معا. وهناك صفة ثانية يرتبط للمعقول الأولي خاصة وهو ماذا؟ وهو أنه الاتصاف به هم كذلك من قليل اتصاف المعقول الأولي وهو الخارج. يقولون عروضه ذهني ولكن اتصافه منطقي او اتصافه ماذا خارجي. هذا مثل اي شيء يقولون مثل عندما تقول هذا الكائن ممكن. ممكن يعني فتح هاي صفة الانسان اين حملناها؟ نقول حملناها عليه في الذهن. بعد واضح معقول الامر المعقول محله الذهن لا يعرض الا في محل الذهن. الانسان اين يكون؟ الانسان الذهني ممكن أو الإنسان الخارجي ممكن. قالوا الإنسان الخارجي هو الممكن. فالإنسان معقول ثانوي فلسفي يعرض على الإنسان في الذهن ولكن الإنسان يتصف به ماذا؟ في الخارج. هذا الذي يبين حتى يكون هذه المعقولات واضحة لأنه بعض الأحيان عندما يكون الأمر المتعقل الأمور المعقولة كذا لابد الإنسان يخلي في باله يعني الأمور المعقولة مقصود منها. بعض الأحيان يقولون هذه الأمور لا توجد إلا في هذا المحل. لابد الإنسان يخلي في باله أنه لما يقول لا توجد إلا في هذا المحل بل هناك مانع من وجودها في محل آخر. ولذلك قالوا لا توجد إلا في هذا المحل. هذه يعني من الأمور التي يجب يعني توضيحها. وهناك أمر آخر ولكن توضيح إن شاء الله عندما يعني قررت الدراسة في الفلسفة وهو أنه الإنسان موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج. هذا بحث يعني خارج عن الثقافة خارج الكاف لأن هذا الكاف ما له علاقة يعني هذا بحث في الحقيقة. انتهى الكلام في الدرس الماضي حول علمه تعالى بالجزئيات وقلنا بأنه آخر ما ذكره المصنف عن العلم الإلهي بالجزئيات ما أراده بعضهم من أن العلم بالجزئيات يلازم الحاجة إلى الأدوات المادية والآلات الجسمانية. وقلنا كما قال المصنف وهو منزه عن الجسم ولوازمه الجسمانية. الجسم عن الجسم باعتباره ليس جسما واضح ولوازمه الجسمانية يعني الأمور التي تلازم كون الشيء جسما يعني الأمور التي ذكرناها شأنه للمكان واصطفاره وهكذا هذه الأمور التي سبقت الإشارة إليها. وقال المصنف في بيان رد هذه القضية أنه لم يفهموا ما هو المقصود من إدراك الجزئيات عن طريق يعني الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فإن إدراكه للجزئيات ليس من قبيل إدراك غيره وإنما هو من قبيل إدراك خاص به. هذا الإدراك الخاص عبر عنه المصنف بالإحاطة القيومية، أو قلنا كما حضر بعضهم بالقيومية، وقلنا بأن الإحاطة القيومية أو أن الإحاطة هي العلم بالشيء ماذا من جميع جهاته، والقيومية كما قلنا كما ذكرنا سابقا لأنه المقصود منها يعني الإحاطة الدائمة التي لا تقبل الزوال على ما ذكرنا في الدرس الماضي. ومن هنا نقول باعتبار أن العلم الإلهي ليس إلا معنى الحضور والشهود كما يعني كما تقدم، فهذه الإحاطة متحققة، وما أشار إليه من أشار إلى هذا الكلام لم يكن مقصوده مما أشار إليه إلا التنظير بما يخطر في ذهن الإنسان عندما ينظر إلى الأشياء ويعتقد أن بقية الموجودات كما هو، يعني مثل ما عندما يقولون في علم النفس عند الإنسان عندما ينظر إلى غيره يحاسب الناس بما له من الصفات، فعندما ينظر إلى مثلا إلى شخص أو مثلا عندما يقال عليه بصفة مثلا غير مقبولة أو ما شابه يقول مثلا وفلان مثلي أو مثلا فلان يصف بهذه الصفة، وكأنه ينظر إلى نفسه في المرآة. هذا المشكل من قبيل هذا الشخص الذي نسي بأنه ليس كل ما صدر منه يمكن أن يكون ثابتا لغيره، لأنه إذا كان هو يمكنه الإقرار على نفسه ويقول مثلا إني ثابت فإن إقراره على يعني على غيره بالسلطة ليس حجة إلا إذا كان أحد كاملا عدل وكانت البينة ثابتة حتى يمكن أن يوصل به. هذا الذي أشكل بهذا الإشكال، هذا التقرير، هذا الذي أشكل هذا الإشكال نظر إلى العلم الإلهي كما ينظر إلى علم غير الله سبحانه وتعالى الذي هو النوع الأول من العلوم التي أشرنا إليها، وهو العلم ماذا؟ العلم الحصولي. وقلنا بأن العلم الحصولي يمكن أن يتوقع منه مثل هذه القضايا، وقلنا بأنه وقع الكلام في أنه الذي يكون فاقدا لمثل هذه الأدوات من الأصل أو لا تكون له هذه الأدوات ولو بعد حين، هل يمكن أن يعلم العلم الحصولي؟ وقع الكلام في ذلك وليس هذا محل بحثه. فعندما نقول بأن العلم الإلهي لم يكن عن طريق انتزاع الصور، لم يكن عن طريق استخدام الأدوات، حينئذ هذا الإشكال لا يكون ماذا إلا إشكالا مبنيا على أن العلم الإلهي سنخ علم مشابه للعلم الحصولي، ولكنه ليس كذلك. يعني السنخ المقصود من عندنا ماذا؟ النوع، نوع علم يشبه النوع الحصولي، ولكن العلم الإلهي ليس علما حصوليا، ولأنه من قبل من يعني من مواصفات العلم الحصولي أنه لا يمنع ماذا؟ لا يمنع من وقوع الخطأ، وهذا أمر غير ممكن تطوره. هذا ما أشرنا إليه ماذا في الدرس يعني الماضي. بعد ذلك أشار المصنف إلى مبحث حقيقة المبحث هو مبحث مستقل، ولكن المصنف أشار إليه في الهامش باعتبار أنه ظهر على ما يعني هو نظر إليه أنه هذا مبحث صغير، ومع أن هذا المبحث الصغير يعني في كلام طويل، ولكن على كل حال هو على حسب المباحث نظر إليه حسب المباحث البقية. المطلب اللي مر علينا وهو مطلب إدراك الجزئيات، كذلك يمكن أن الإنسان ينظر إلى القرآن وينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى هل وصف نفسه بالعلم بالجزئيات في القرآن الكريم أو لا. أشار المصنف كما يعني في الإلهيات إلى أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الأوصاف وهي العلم الجزئيات في بعض الآيات القرآنية، ومنها يعني قوله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى هذا الذي يكون صريحا في ذلك وهو عالم الغيب لا يعلم عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا نص إلهي واضح الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى كما يعلم بالأمور الكلية يمكنه أن يكون عالما ماذا بالأمور الجزئية. التجديد الذي أشار إليه المصنف وردت في بحثه، هذا البحث يتعلق بأنه وقع الكلام طبعا في علم الكلام المقارن، أنه من يقول بأن الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يقول مثلا أنا سميع بصير في بعض الآيات القرآنية، يقول بأنه سميع بصير أو يعني أن الله سميع بصير، هل السميع البصير ما الذي يفهم منها؟ نحن مثلا عندما ينظر إلى مثل هذه الترتيبات أو مثل هذه الاستقاقات أنه هناك سمع هناك بصر، عندما نقول هناك سمع هناك بصر لابد أن يكون لهذا السمع سبب وأنه لا يمكن للإنسان أن يقول أنا أسمع دون أن تكون له مثلا أداة للسمع، أنه يبصر دون أن تكون له أداة للبصر. وهذا الكلام يشبه الكلام في ماذا؟ يشبه الكلام في الإشكالات التي وردت في نهاية البحث عنه تعالى بالجزئيات. ولكن وقع الكلام في الحقيقة في علم الكلام المقارن بين المقصود من علمه تعالى. هل المقصود منه أنه هذا الوقت الحسي الموجود عند الإنسان؟ قال أحد الأقوال، بعضهم قال بأنه هو وصف أو يعني أحد الاحتمالات، حتى لا ننسل القول يعني أحد الاحتمالات أنه هناك وصف حسي لله تعالى، وأن هذا الإدراك الذي هو السمع والبصر لا يفترق لا يتميز لا يمتاز عن إدراك الإنسان السميع البصير الذي يسمع ويبصر. هذا هو بعضهم قال أنه هذا أساسا كأن السمع والبصر لله تعالى هو نفس العلم، أساسا هو نفس العلم، ليس هناك شيء مغاير للعلم لوصف العلم، كما أن يعني هناك وصف لله للعلم هناك يعني وصف لله للسمع، وهذا ليس هناك مغايرة في يعني لوصف العلم، بل يعني هذه يعني كون يقول احنا الان دائره لها مثلا شعب، هذه شعبة من تلك الشعب. العلم الالهي كانه مثلا يعني عنوان كبير له مثلا متفرقات متفرعات، احد هذه الفروع ماذا هو العلم بالمسموعات كما يعني اشار يعني البعض. هذا الاحتمال الذي ذكره اخرون. ذكر اخرون لا، ان السمع والبصر من حيث المفهوم أساسا مغاير لمطلق العلم، ولكنه بالحقيقة من ناحية المفهوم مطلق العلم متميز عنه، أما هو بالحقيقة علمان مخصوصان. هذه العلمان المخصوصان وراء علمه تعالى الذي عبر عنه بالعلم المطلق يعني مطلق العلم، ولكن لا يلزم من ذلك تكسر في الذات الإلهية، بدون أن يلزم ذلك توصيف بجسم أو ماتبة أو تفسير، وهو من قبيل ماذا؟ وهو من قبيل الفهوم. يعني عندما نقول لأنه مثلا الله يعلم ببعض الأشياء وهذه الأشياء جزئية، لا يلزم من ذلك، كما أثرنا في يعني العلم أن العلم بالجزئيات لا يلزم من تغيير في الذات، هذا من قبيل حضور تلك الأمور الجزئية وأنها ليست غائبة عنه. هذا النوع من الإدراك الذي عبر عنه بالسميع البصير يكون من هذا النوع. المصنف أشار إلى أن هذا الاحتمال الثالث الذي ذكره يعني المصنف، طبعا أشار إليه في الطيات ولكن المصنف أشار إليه في الهداية. هذا الشيء ورد في كلام المصنف صريحا من ضمن كلامه، فقال في هذا الكلام أنه ورد في الشريعة الحق توصيفه تعالى بالسمع والبصر، أنه ورد ذلك، قال واضح أنه ورد ذلك أين؟ عندما يقول في الشريعة المقصود أنه ورد في الشريعة، إما أن يكون النص والقرآن، وإما أن يكون النص ماذا؟ هو النصوص التي هي يعني النصوص الثابتة التي هي النصوص السنة المعبر عنها. فيقول قد ورد في الشريعة الإسلامية الحق توصيفه تعالى بالسمع والبصر، وعد السمع والسميع والبصير من أسمائه سبحانه، حتى وصفه شيء يعني وصفه بالسمع والبصر. ثم بعد ذلك هل السميع البصير اسمان من أسمائه تعالى؟ قالوا لا. هذا ولكن أشعر والحق أن سمعه وبصره تعالى ليسا وصفين يغايران وصف العلم، حتى يجي بينه أنه هذه الدائرة وهي دائرة العلم، هل هذه الدائرة دائرة لها حدود؟ هذه الحدود لا تشمل معنيي السمع والبصر، أو أنهما ما أنهما مشمولان، أنهما يعني مشمولان بهذه الدائرة. فيقول المصنف الحق أن سمعه وبصره تعالى ليسا وصفين يغايران وصف العلم. إذن هل يمكن أن نقول أن ما يفهمه الإنسان من كلمة السميع هو نفس ما يفهمه الإنسان من كلمة العالم؟ أقول لا، ليس الأمر كذلك، ومن قال بأن المغايرة في المفهوم دائما لازمه المغايرة في الذات قد ليست يعني الأمور المسندة. قال إنما المغايرة بإلحام المفهوم لا من حيث الحقيقة والمقدار. ومن هنا ثم عاد إلى ما كان أصلا وأساسا في العلم الإلهي، فقال فقد عرفت أن جميع العوالم الإنسانية حاضرة لديه سبحانه. يشير إلى خصوصية العلم الإلهي الفضولي. فالأشياء على الإطلاق لجبين أنه إحنا أشرنا سابقا بأن الله عالم. هاي كلمة الله عالم هل هو رداء قاصر عن شمول السمع والبصر المسموعات والمبصرات؟ يقول له ليس قاصرا عن ذلك. فيقول إذا عرفت أن جميع العوالم الإنسانية قادرة لديه سبحانه فالأشياء على الإطلاق. هذا يدل على الإطلاق. إيه؟ يدل على الإطلاق حتى يبين أنه لما نقول على الإطلاق أقول ترى العلم الإلهي ليس رداء قاصرا عن شمول بعض ما يدركه دون البعض الآخر. لا، يدرك الجميع والمسموعات والمبصرات خصوصا أفعاله سبحانه. يقول هذه المبصرات والمسموعات أفعاله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت علمه. هذه المعلومات الخارجية الموجودة الآن هي معلومات من جهة ومعلومات من جهة وعلم من جهة أخرى. ثم إن الملاك المتقدم، هذا أشار إلى قضية أخرى، هذا الملاك المتقدم هنا هل ينطبق على غير المسموعات والمبصرات؟ لأننا عندما نقول أن العلم الإلهي علم مطلق، هذا العلم المطلق هل يدخل في نطاقه؟ هل يدخل تحت طيه؟ هل يدخل تحته ما يسمع ويظهر أو جميع ما يدرك؟ المصنف يقول لا، جميع ما يدرك. وإذا قلت أن من جميع ما يدرك يوجد أمور يمكن أن يقال بأنها مدركة، ولكن يمكن أن يوصف الله بها كما يوصف بالسمع والبصر، فيقال في حقه سميع ويقال في حقه بصير، ولكن غير المسموعات والمبصرات نمثل بمثال وهو الملموسة وهو المذوقة وهو المشمومات. هل يمكننا أن نعامل المبصرات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات معاملة واحدة؟ بمعنى نقول أن من صفاته تعالى السمع والسمع والذوق واللمس ونصفه بعد ذلك لماذا؟ بما يشتق من هذه الأوصاف. وما هو الذي يشتق من هذه الأوصاف؟ نقول عن علمه بالسمعيات سميع، ونقول عن علمه بالمبصرات بصير، ونقول عن علمه بالملموسات لامس، ونقول عن علمه بالمسمومات شام، وهكذا. هذا يمكن قالوا لا. المصنف أراد من هذا أن يبين أنه الملاك موجود في الجميع. ملاك ماذا؟ ملاك أن العلم الإلهي لا يعزب عنه ماذا؟ مثقال لغة. وهذه المسمومات والملموسات مما لا تعزب عن علمه. ولكن هناك أمر، وهو أنه تارة تقول أنه هذا مدرك لماذا؟ للملموس وللمسموع والمبصر، وقد وصف نفسه بذلك. وصف نفسه بماذا؟ بالسميع بالبصيرة. وأخرى تقول بأنه ما دام قد وصف نفسه بهذه الأوصاف فمن حقنا أن نتعامل معه كما أنه قد وصف نفسه بهذه الأوصاف لأنه كان مدركا لها. كذلك نقول له يمكننا أن نصفه بهذه الأوصاف ما دام مدركا لها. وهل إدراكه تعالى للملموسات يمنع من أن يوصف بأنه لامس؟ وهل إدراك سبحانه للمشمومات يمنع من أن يكون موصوفا بالشام والذائق وما شابه ذلك؟ قالوا هذا يتوقف على شيء، وهو من الحكم في قضية الأسماء الإلهية؟ هل أن الأسماء الإلهية لها ضابط يمكن مناط وملاك يمكن الرجوع إليه، أو أن هذه الأسماء أسماء يمكن للإنسان أن يضيف إليها ما يمكنه إضافتها بشرط أن تكون هناك مناسبة واقعة في الخارج يمكن أن تكون سببا لتلك الإضافة؟ قالوا الأمر ليس كذلك، قالوا أن هذه الأسماء أسماء توقيفية. ما معنى أن تكون أسماء توقيفية؟ الله إذا كان مر عليكم سابقا، ولكن لا بد أن يكون مر عليكم في الباب الحادي عشر أو في الدروس، أن الأشياء هناك يعبر عنها بالأشياء التوقيفية. الأشياء التوقيفية بمعنى أن هذه الأشياء ليس من حق كل شخص الآن أن يصرح ويقول لا يجوز التجاوز من اليمين، لأن اليمين وضع ماذا للمسير، ويجوز التجاوز من اليسار ويسن قانونا ويسمي قانون المرور. لماذا؟ لأنه ليس هو جهة تشريعية في هذا الخصوص، لكن لو كانت هناك جهة تشريعية يحق لها مثل هذا القانون ووضعت هذا القانون يكون هذا القانون ماذا؟ يكون هذا القانون نافذا. فنقول أن الأسماء الإلهية أسماء توقيفية، وعندما يقال توقيفية بأنه يكون ما قرره الله منها مقرر، وهذا لا يعطي الحق لكل من أراد أن يضيف إليها شيئا أن يضيف، وهذا لا يمنع من أن يكون الله مدركا لأشياء خارجة عن هذه الدائرة، يعني عن دائرة الأسماء التوقيفية، بمعنى أنه لا يمنع الإدراك الإلهي من أن يكون له، ليس هناك ما يمنع الإدراك الإلهي أن يكون شاملا لما هو خارج عن تلك الأسماء، خارج من حيث ماذا؟ من حيث هذا الوقوف خارج، ولا في الحقيقة هو ليس لخارج، لأنه لو عدنا إلى الحقيقة وقلنا بأن هذه الأمور هل تدخل ضمن الحضور الإلهي العلم الإلهي على العلم الإلهي المطلق؟ نقول تدخل، ولكن هذه الأمور ما دامت توقيفية بمعنى أن هناك جهة من حقها أن تصل وهناك جهة ليس من حقها، وإلا أصبح الأمر ماذا؟ لا أصبح الأمر كما يقول يعني المصنف أو يقول العلامة السبحاني يعني بابا، يعني نفتح باب الهادي والوراء. ومن هنا نقول بأنه الميلاد متحقق في السمع والبصر ومتحقق في اللمس والشم والذوق، ولكن الذي أعطانا الحق في النصف يعني الواجب سبحانه بأنه سميع بصير، لأنه وصف نفسه بهذه الأوصاف، أو لأنه كما أشار المصنف أنه ربما هذه الأوصاف التي هي أوصاف الذوق والشم يعني واللمس ملازمة للمادة والإحساس. حتى هي لازمة للمادة والإحساس، ربما يعني السماء زي تعالى هو المصنف أراد منه هذا البيان، أنه يريد أن يتلقى هذا يعني يجعل هذا من هذا دليلا أو مؤيدا، الظاهر أنه يريد منه أن يكون مؤيدا، وإلا في الحقيقة القضية ماذا؟ القضية أساسا هي قضية توقيفية، وأنها مسألة الملازمة يعني الملازمة للمادة والإحساس. هذه يعني ما أدري أنا في يعني في ذهني أن القضية ليست يعني هذه يعني هذا الموضوع عندما أقول سميع هو ثلاثة نقطة في ذلك الأذن صدام العين، فما أنه عندما أقول لامس مع الشخص في ذلك ماذا الجارح عليه، هذا يعني ربما كان مؤيدا لماذا، ولكن الصحيح أنها ماذا أنها أمور توقيفية، والأمور التوقيفية يوقف على ما حصل منها ولا يتجاوز ذلك، لأنه ليس من حقنا ماذا فعلوا أكثر مما أجيد لنا. المصنف بعد ذلك تعرض إلى صفة أخرى، هذه الصفة هي صفة الإدراك أو صفة الوجود. طبعا ذكرنا أنه القرآن صرح بصفة السمع والبصر، صرح بالسميع، صرح بالبصير، ولا وطبعا ورد كذلك في يعني في اقوال العلم بانه يسمع ويبصر، وما شابه طبعا في روايات متعدده موجوده مثلا في بعض الكتب اللي تعرض لها رغم الالهيه. وهنا ان هذه القضيه وهي انه السمع والبصر هذه كيف تحفظ؟ هذا أمر طبعا ليس من المباح في كلامنا، ولكنه المعروف لأن السمع والبصر إنما يحصل عن طريق ماذا؟ عن طريق وصول هذه اللي عبرون عنها الأموال إلى جزء من أجزاء الأذن، هذه لو وصلت حصل هذا السمع. ولكن هل هناك ملازمة بين أن يكون هذا الأمر حاصلا وبين أن يكون السمع حاصلا؟ هذا بحث علمي، هذا مو بحث، نحن البحث الكلامي ليس سوى لا. نقول ليس هذا ملازمة، وهذه بحوث علمية الآن مطروحة في الساحة، أنه الإنسان أو الإنسان يعني الإنسان وغيره من الكائنات يمكنه أن تحصل له حالة السامع دون أن يستعين بهذه الأدوات؟ قال هذه باعتبار أنها أمر متعارض، وأن هذه الأدوات تدرك هذه الأصوات، ولذلك يقولون بأنها مدركة، أما أن هذا المقصود بها فهذا الأمر يعني هذا ليس من أبحاثنا، ولكنه من المصطلحات التي يعني تطرح في الساحة. بطريقة علمية ليست هذا محل الصفات، ولذلك يحاولون مثلا أن يسمعوا أصوات بعض الحيوانات التي لا يسمعها الإنسان عن طريق ماذا؟ عن طريق بعض الأدوات. هذا الكلام، الكلام خلاصته أن الله وصف نفسه بالسميع البصير، ووصف نفسه بأنه مدرك، ووصف نفسه بأنه عالم، وقلنا بأن العلم هو الصفة العامة الغذاء الواسع الذي يشمل كل ما يكون واقعا تحت إدراكه، لا يعزب عنه شيء مثقال ذرة كما أشارت الآية القرآنية. ومن هنا نقول أنه يحق لنا أن نسميه سبحانه أن نقول أنه من أوصافه السمع والبصر ومن أسمائه السميع والبصير. ثم بعد ذلك نقول أن الله كما يدرك المسموعات والمبصرات كذلك ما يدرك غير المسموعات والمبصرات، ولكن هذا إدراكه ليس سببا، ليس علة تامة، سببا تاما لإعطائنا الحق في أن نصفه بماذا؟ بالأوصاف المشتقة من هذه ماذا؟ من هذه المدركات، فلا يحق لنا أن نقول عنه لامس ولا شام ولا ذلك وما شابه ذلك، والسبب بذلك ما كما أشرنا هو توقيفية الأسماء الإلهية. وإن كان المصنف هنا يعني أشار إلى مسألة وهي أنه هذه يعني مما يلازم يعني المادة والإحساس في أذهان الناس، لذلك لم يصح هذا الإطلاق. حتى بعد كيف تجمعون لنا الجوابين فلا لا مانع من ذلك، ولكن هذا الجواب ترى يعني نعم هذا الجواب هو الجواب يعني اللي عبر عنه الجواب العلمي، لأن هذا الجواب الذي ذكره المصنف جواب عبر عنه جواب الذوقي، لأنه إحنا قد يكون واحد ارتباط السميع البصير بذهنه من ناحية الإحساس أكثر من ارتباط ما اللامس. هذا شنو يغير هذا الدليل؟ قد لا يغير، ولكن قضية التوقيفية الأسماء لا يختلف فيها أسماء لا توقيفية أو ليست توقيفية، كما هو الحال في القضايا العبادية أنه الإنسان ما من حق الآن أن يسوي عبادة خاصة ويقول هذه عبادة، لأن هذه الأمور ماذا؟ أمور توقيفية. كالمعاملات الآن معاملات مثلا ممكن أن نقول بأنها أمور توقيفية، فما من حق الإنسان أن يشرع شيئا جديدا ويقول اتبعوه لأنه هذا مثلا ليس فيه كذا، هذا يعتبر لو أعطى للإنسان نفسه حقا ليس له. ثم بعد ذلك أشار المصنف قال ثم إن الميلاد المتقدم، وأنا أشير لحتى نربط بما بعده، ثم إن الميلاد المتقدم وإن كان وجودا في المسمومات والمذوقات والملموسات فإنها أيضا حاضرة لديه سبحانه كالمسموعات والمبصرات، يعني بمعنى أنها معلومة لأن مدركة، لكن لما كان إطلاق هذه الأسماء لازما للمادة والإحساس في أذهان الناس لم يصح إطلاق اللامس والذائق والشام عليه. قرر ومن الغايات التي يرشد إليها الذكر الحكيم في مقام التوفيق للسميع والبصير هو إيقاف الإنسان على أن ربه سميع بصير، سميع يسمع ما يتلفظه من كلامه، بصير يرى كل عمل يصدر منه فيحاسبه يوما حتى ما سمعه ورعاه. هذه العبارة عن المصنف بين جهة رهيب المسألة مو مسألة كل ما يسمع كل ما يبقى، لا، أنت عليك أن تضع في ذهنك أيها الإنسان أن كل ما يصدر منك فهو معلوم عند الله سبحانه وتعالى، معلوم بمعنى مطلق، فكل ما يصدر منك معلوم. هذا العلم الإلهي بعد ذلك يتأنف إلى هذه الإحاطة، هذه الإحاطة إحاطة قيومية لا يعزب منها شيء، فمن هنا جاز لك أن تصفه بما وصف به نفسه، ولم يجز لك أن تصفه إلا بما تقدم. ثم بعد ذلك لابد أن هذا طبعا هذه من الأمور التي يعني تساعد الإنسان في بعض الأحيان على تصحيح بعض الأخطاء التي يعني تصدر منه، لأنه إذا كان الإنسان يعني يراقب هذه الصفة وهو أن الله بصير ليس كبصر الإنسان، بصير بمعنى أنه مطلع كل ما يصدر من الإنسان حتى وإن كان ماذا، حتى وإن كان في دواخل الله ماذا، الله بصير به. هنا حين ذاك يجب عليه ماذا، يجب عليه أن يتنبه لأنه النجاة ماذا، النجاة في ترك ما لها عنه وخلقها. قال ثم إن بعض المتكلمين قد عد الإدراك من صفاته تعالى والمدرك لصيغة الفاعل من أسماء السبع عند قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه الآية القرآنية في الحقيقة ربما يستدل بها على قضية أخرى غير هذا الذي أشار إليه المصنف، ولكن على كل حال هذا البحث الذي هو بحث المدرك قد وقع الكلام فيه، وهو أنه هذه صفة المدرك قد عدت من صفاته، كما ذهب إلى ذلك يعني كما أشار المصنف أن ذهب إلى ذلك بعض المتكلمين. ما الذي يقصد من إدراكه تعالى؟ قد يقول بأنه هل الألفاظ تكثر تتنوع تتغاير، هذا التغاير هل هناك هدف من ذلك، أو أنه هو مجرد تكثير ألفاظ، أنه لابد أن وإذا تكثرت الألفاظ لابد أن تكثر المعاني معها. نقول لأنه هذه الألفاظ وإن تكثرت إنما الهدف منها الإشارة إلى العلم الإلهي الذي هو فيه إحاطة قيومية. عندما يقول البعض أنه عندما نصف الله بأنه مدركون، ما الذي نقصده من كونه مدركا؟ قالوا نقصد من ذلك هو أنه علمه بالمدركة. هذا ما ذكره هذا ما تقدم يعني إن شاء الله في جلسة الناس اليوم الحد، هكذا قال علمه هو يعني إدراكه تعالى هو علمه تعالى بالمدركة. ما هو المقصود من الإدراك؟ قالوا الإدراك هو الإحاطة بالمحدود، الإحاطة بالمحدود. هذا المعنى وهو الإدراك له اصطلاحان، تارة يقال الإدراك هو الصورة الحاصلة من الشيء عند المدرك، فعن من أن يكون شيئا مجردا أو ماديا جزئيا كان أو كليا، جوهرا كان أو عرضا، حاضرا كان غائبا، في ذات المدرك أو في آلته. في ذات المدرك إلى ماذا؟ هذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الخلاف الذي أشرنا إليه فيما سبق، أنه هناك خلاف في أنه هناك أمور يدركها العاقل وهناك أمور ماذا؟ تدركها آلات العقل. يشير إلى الكليات والجزئيات. أو يطلق الإدراك ويقصد منه خصوص ماذا؟ خصوص الإحساس. فعندما نقول فلان أدرك يعني ماذا؟ يعني أحس. هذا اللي ذكروه في هذا المعنى، قالوا بأنه هذا قد يتنوع، هذا الإدراك قد يتنوع، كما أنه يتنوع من جهة أنه صورة حاصلة من الأشياء عند المدرك لا ينظر فيها إلى ما هو مدرك، فيغض النظر عن صفته كونه كليا أو كذا، قد ينظر إلى هذه الصفة ويقسم الإدراك تقسيما آخر. فيقال أن الإدراك تارة يكون جزئياً وأخرى يكون ماذا؟ يكون كلياً. الإدراك الجزئي هذه عادة إحنا نحتاج أن نبين الاعتبار أن الإدراك الجزئي هو صفة ملازمة للإنسان، وهو الإدراك الذي يفتقر إلى الأدوات البدنية كالسمع والبصر، ويسمونه إدراكاً. بهذا يسمى ماذا؟ يسمى إحساس. بهذا اللي هو يعبر عنه بالمصطلح الثاني. ثم بعد ذلك قالوا أنه يمكن أن يكون هناك إدراك ولكنه إدراك كلي. هذا الإدراك الكلي قد يعبر عنه بتعبير آخر عندما يقال تعقل أو يقال نطق. الآن عندما درستم المنطق يعني إن شاء الله بنطق أنه عندما يقولون الإنسان حيوان ناطق ماذا يقصدون بالناطق؟ يقصدون بالناطق ماذا؟ مدرك. واضح كلمة الناطق مدرك سواء كان بعض الناس فيه لكن مدرك. وهنا عندما نقول انه نطق وتعقل بمعنى ان النفس الناطقه يعني النفس المدركه عندئذ
هل تحتاج إلى آلة؟ قالوا لا تحتاج، بل يحصل لها الإدراك بذاتها. ومن هذه يقال مثلا أنه ماذا؟ يقال هذا عقل، لأنه ماذا؟ لأنه مدرك. هذا الإدراك يتعلق ببعض الأمور التي يتعلق لا يتعلق بها الإدراك السابق وهو الإدراك الذهني. أشرنا فيما تقدم أنه هذه المصطلحات عندما تنظر عندما تقال تارة تؤخذ المصطلح وينظر إليه على أنه ماذا؟ على أنه منطبق على كل من ثبت عنه ثبوته إليه، وأخرى ينظر إلى المصطلح وإلى من ثبت إليه المصطلح. فهذه الأمور إذا أصلت على علاتها ربما يكون المصطلح في بعض إطلاقاته مقبول وفي البعض الآخر ماذا؟ وفي البعض الآخر غير مقبول. ولذلك أصحاب الاصطلاح مثلا فقاعد الكليات، أنا الكتاب إن شاء الله يعني أتمنى أن الجميع يحصله، وإن كان أنا حقيقة ما أحصله ولكن أنا يعني أستفيد من الحاسبة. هذا الكتاب أشار إلى أن الإدراك يختلف عن الرؤية، لأن هذه الآية التي ذكرها المصنف هذه الآية التي يستدل بها على نفس الرؤية البصرية، وهو قول لا تدرك الأبصار أو يدرك الأبصار. هذه يقول أن الإدراك يختلف عن الرؤية من جهة أن الإدراك ليس رؤية فقط، الإدراك رؤية مع إحاطة. الإدراك إذا كان رؤية مع إحاطة عبر عنه بالإدراك، وأما إذا كان رؤية مجردة عن الإحاطة يعبر عنها بالرؤية، وتكون حينئذ ما مندرجة تحت ما تحت الرؤية التي يعبر عنها بالرؤية البصرية. المصنف أراد بين في هذا المطلب أنه لا شك أنه سبحانه بحكم الآية التي تقدمت وهي قوله لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أنه مدرك، ولكن الكلام في أن الإدراك هل هو وصف وراء العلم بالكليات والجزئيات، يعني نقول أنه في حقيقة الإدراك عند الله شيء آخر غير العلم بالكليات والجزئيات، أو هو يعادل العلم ويرادفه، يرادفه يعني يقول ماذا بمعنى واحد، أو هو علم خاص. قال والأقرب هو النفي، يشوى ليس مرادفا. طبعا قد واحد يقول انه ليس مرادف، يقول لانه المرادف لابد يكون يشبه المرادف من جميع الجهات، وهذا الادراك عندما ينظر اليه ليس كاملا لكل شيء، انما يكون كاملا لاي شيء، الامور الجزئيه ولا حتى الامور الجزئيه. فاذا كان خاصا بالامور الجزئيه هل يمكن ان يكون مشابها مرادفا للعلم المطلق؟ طب لا ممكن، لأن العلم المطلق لا يختص بالجزئيات، إنما يكون كاملا لها ولديها. ولذلك عندما نقول أنه هو علم خاص لأنه علم بالموجودات الجزئية العينية، فإدراكه سبحانه هو شهود الأشياء الخارجية ووقوفه عليها وقوفا تاما. قال سبحانه أولم يكفي ربك أن أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. إن شاء الله إذا كان عندكم في عدم وضوح إن شاء الله نبين في البحث القادم، ثم ندخل في البحث الآخر الذي هو أهم يعني البحث المهم وهو بحث القدرة الإلهية. الحمد لله رب العالمين. ورقة أجلتني إن شاء الله قاس لأنه حفظ ورقة التراجع. كليات. من أبي البقاء؟ المؤلف أبي البقاء. الله هو حقيقة يعني ما موجود، ولكن موجودكم عيوانية أنا ما هو صدر إلا هو إلا بحاسب الله عز وجل المكتب الشاعر الله موجود.